الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، أنا محبوبة صالحي، أقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. حرس الثورة الإسلامية يشن هجوما بالصواريخ والمسيرات على مواقع الأحزاب الانفصالية بإقليم كردستان شمالي العراق. طهران تنفذ إجراءات جديدة في مجمعي نطنز وفوردو ردا على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية. صنعاء تعلن استعدادها لمواجهة أي تصعيد لتحالف العدوان على نحو يثلج قلوب اليمنيين. تفاصيل النشرة. شنت وحدة من القوات البرية لحرس الثورة الإسلامية هجوما بالصواريخ والمسيرات على مواقع الإرهابية الأحزاب الكردية المسلحة في عدة مناطق بإقليم كردستان شمالي العراق، وطال الهجوم ثلاثة مواقع لتلك الأحزاب في منطقة كويسنجق بمحافظة أربيل، كما قصفت طائرة مسيرة مقرات حزب كومالا بمناطق زركويز وبنكورة بالقرب من مدينة السليمانية. إلى ذلك استهدف سرب من المسيرات مخيما لتدريب الإرهابيين في منطقة جانيكان بالقرب من قرية بهركاز. وتزامنا مع هذه الهجمات دوت صفارة الإنذار في القنصلية الأمريكية بمدينة أربيل. أكد قائد القوة الجوية الفضائية لحرس الثورة الإسلامية أن لدى إيران الكثير من الإنجازات العسكرية التي ستظهر في ساعات المواجهة. وقال العميد أمير علي حاجي زادة إن الصاروخ فرط الصوتي الذي أعلن عنه مؤخرا تحقق منذ وقت بعيد ويشكل قفزة أجيالية، وأن العدو لن يتمكن من الوصول إلى مواجهته لعشرات السنين. ولفت إلى إنجاز صاروخ جديد بمدى 1050 كيلومترا فضلا عن إنتاج أجيال من الرادارات وأنظمة الدفاع الجوي على مختلف المديات، كما تم إطلاق الصاروخ الحامل للأقمار الصناعية قائم 100 الذي يعمل بالوقود الصلب. حول المفاجآت الجديدة التي تحدث عنها قائد القوة الجوية الفضائية لحرس الثورة الإسلامية في إيران العميد أمير علي حاجي زادة بشأن القوة الصاروخية لإيران، إليكم التقرير التالي.
مفاجآت جديدة أفصح عنها قائد القوة الجوفضائية لحرس الثورة الإسلامية في إيران العميد أمير علي حاجي زادة حول القوة العسكرية والصاروخية لإيران، حيث أكد أن إنجازات بلاده في إطار تطوير الصواريخ وتصنيع الطائرات المسيرة تفوق التصورات، مشددا على أن طهران كانت قد استخدمت أسلحة متطورة استهدفت العدو على مسافة 1050 كيلومترا، كاشفا أن الصاروخ الفرد الصوتي الذي أعلن عنه مؤخرا بات من إنجازات الماضي.
نحن اليوم في مستوى عالمي في مجال الطائرات المسيرة التي تحدت أنشطة الجيوش الكبيرة والقوية في العالم التي كانت قد بدأتها قبل عقود من الزمن، وهناك الكثير من الإنجازات التي ستظهر ساعة المواجهة إذا لزم الأمر، مثل ضرب العدو على مسافة 1050 كيلومترا، وهو بالطبع ليس من قبيل الصدفة ويعود إلى العمل بتعاليم الإسلام والقرآن والإعجاز الإلهي.
حاجي زاد وخلال استقباله مجموعة من أساتذة الحوزتين العلميتين في قم ومشهد المقدستين، جاءت لتزور معرض قدرات القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، شدد على أن إيران متقدمة في مجال الصواريخ على المستوى العالمي، مضيفا أن العالم بات يدرك هذا المستوى ويحسب له ألف حساب. حاجي زاد أشار أيضا إلى أن إيران تطورت أكثر أيضا في مجال الدفاع الصاروخي والطائرات المسيرة، حيث أصبحت جميع أنواع الرادارات في مختلف المجالات والترددات والارتفاعات والمديات، وكذلك أنظمة الدفاع على ارتفاعات منخفضة والأنظمة متوسطة المدى حتى بعيدة المدى، كلها مصنعة محليا وبأيدي خبراء إيرانيين. وفي مجال الفضاء أيضا أشار إلى الإنجازات الأخيرة وقال إن بلاده تمكنت مؤخرا من إطلاق الصاروخ الحامل للأقمار الصناعية قائم 100 الذي يعمل بالوقود الصلب، وأنها ستعمل بواسطته خلال هذا العام على وضع أول قمر صناعي في المدار. يشار إلى أن إيران أصبحت من الدول الأولى في العالم على مستوى الكثير من المجالات، سواء في الصناعات العسكرية أو تكنولوجيا النانو أو الصناعات التكنولوجية والطبية أو البحث العلمي وغيرها.
صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ببدء طهران تنفيذ عدة إجراءات بمجمعين طنز وفردو للتخصيب ردا على القرار الذي تبنته أمريكا وتركيا الأوروبية وصادق عليه مجلس محافظي الوكالة. وقال ناصر كنعاني: لقد سبق لطهران تحذير الأطراف الغربية من عواقب هذا الإجراء، لكن هو للأسف فإن استخدام المنظمات الدولية بات أداة السياسة الخارجية الغربية ضد الدول المستقلة. ولفت إلى أن هذا القرار صدر فيما كان البرنامج الإيراني النووي السلمي الأكثر شفافية مقارنة بالمنشآت الخاضعة لإشراف الوكالة على مستوى العالم. وشدد كنعاني على عدم استسلام إيران للضغوط وأنها ستواصل برنامجها النووي السلمي وفقا لاحتياجاتها وحقوقها والتزاماتها. أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في منطقة كردستان العراق أن الجيش التركي شن 25 غارة جوية على مناطق شمالي العراق، وعودت الطائرة الحربية التركية القصف على مناطق كردستان العراق في جبال قنديل وأسوس وبرادوست بعد أن أعلنت وزارة الدفاع التركية شن قوتها عملية المخلب الصيف الجوية في كردستان العراق وشمال سوريا، وبررت أنقرة عمليتها بحقها المشروع في الدفاع عن النفس بعد عملية التفجير في اسطنبول. المزيد حول هذا الموضوع في التقرير التالي.
عودت الطائرات الحربية التركية القصف على مناطق كردستان العراق في جبال قنديل وأسوس وبرادوست بعد أن أعلنت وزارة الدفاع التركية شن قواتها عملية المخلب السيف الجوية في كردستان العراق وشمال سوريا، وبررت عمليتها بحقها المشروع في الدفاع عن النفس بعد عملية التفجير في اسطنبول.
لابد من أن يكون هناك تنسيق ما بين تركيا والعراق بشأن هكذا عمليات لكي لا تستهدف الأبرياء والآمنين في هذه المدن الحدودية بين العراق وتركيا. نأمل من الجارة تركيا أن تقوم بتنسيق عالي المستوى ما بين العراق وكذلك بعض جيران العراق كإيران في هذه المنطقة الوعرة الحدودية لكي تكون هناك نتائج إيجابية تلقي بظلالها على الأمن والاقتصاد.
خوف منتشر بين المدنيين بسبب تحليق الطائرات الحربية التركية فوق سماء عدة مناطق في منطقة كردستان العراق، منها قلعة ديزا ورانيا وصوران ورواندوس وبنجوين. ويشير بيان جهاز مكافحة الإرهاب في المنطقة إلى أنه قتل حتى الآن 32 من مسلحي الباكاكا.
الصمت الحكومي بالنسبة للعراق و عدم اتخاذ أي إجراءات ضد تركيا جعل الأتراك يتمادون في هذه القضايا وشنون يوميا هذه أو بهجمات متكررة يوميا على شمال العراق، علما أن هنالك قرى كثيرة وهناك حتى بعض المدن الآن بدأت تهديد تركيا لها مباشر.
ويشن الجيش التركي عمليات ضد مواقع حزب العمال الكردستاني في كردستان العراق وشمال سوريا، ويهدد بشن هجوم واسع لإنشاء منطقة آمنة على طول حدود بلاده الجنوبية.
شن الطيران الحربي التركي سلسلة غارة على مواقع تابعة لمسلحي تنظيم قسد في أرياف محافظات الحسكة وحلب والرقة شمال وشمال شرق سوريا، واستهدفت الغارات عددا من النقاط العسكرية السورية، مما أدى إلى وقوع خسائر بشرية ومادية. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
تتسارع الأحداث في الشمال السوري بعد تفجير اسطنبول، والتي اتهمت فيه أنقرة حزب العمال الكردستاني بتنفيذه، لتقوم تركيا بشن هجوم جوي على مواقع قسد التي تعتبرها ذراع حزب العمال على طول الشمال السوري.
تستمر الاعتداءات التركية الإخوانية الإرهابية على الشمال السوري. بالأمس نالت قصائف هذا الاعتداء التركي على مناطق في محيطة في تل رفعت وعين دقني ومرعناز بحجة ردا على التفجير الذي حدث في اسطنبول، وأيضا هدفها هو تهجير الناس من هذه الأراضي.
رأس العين وتل الورد وتل حرمل وريف المالكية شمال الحسكة ومرعناز وعين دقنة وتل رفعت شمال حلب، إضافة لمنطقة عين العرب، كانت أهدافا لغارات الطيران التركي، حيث أدت إلى وقوع خسائر مادية وبشرية فيها كنوع من العقاب لمجموعات قسد المتواجدة في بعض هذه القرى.
أنا مواطن من تل رفعت، من أبناء تل رفعت الأساسيين، عايش ومستمر بحياتي أنا وعائلتي وأهلي وكل شيء بيلوز فيني، عايشين ومستمرين، ما لنا رادين لا على قصف تركي.
أردوغان يعلم أن التفجيرات اللي صارت في تركيا هي فبركة منه حتى يزعزع الأمن والاستقرار في بلدنا. نحن رغم هذه التهديدات مستمرين ولا نهاب، لا التركي ولا غير التركي مهما كانت تهديداته.
ياء شعبي وردة فعل غاضبة أبداها سكان هذه المناطق من هذا الاعتداء، معتبرينه نوعا من الإرهاب لتهجيرهم من أراضيهم، متخذين حادثة تفجير اسطنبول الغير مقنعة حسب تعبيرهم ذريعة لشن الهجوم عليهم.
إلى الملف اليمني، حيث أكدت الحكومة اليمنية بصنعاء استعداد البلاد لمواجهة أي تصعيد لتحالف العدوان على نحو سيثلج قلوب اليمنيين الأحرار والمتعاطفين مع عدالة قضيتهم. وشدد مجلس الوزراء اليمني على حرص صنعاء تهيئة العوامل التي تخدم أي توجه صادق لإحلال السلام العادل والمشرف. وفي ذات السياق قال وزير الدفاع محمد ناصر العاطفي إن القوات اليمنية على أتم الاستعداد لمواصلة معركة البطولة والعزة والكرامة ضد المعتدين. وأضاف العاطفي أن الهدف الرئيس للتحالف وداعميه الدوليين هو إطالة أمد العدوان على الشعب اليمني لضمان استمرار نهبهم لثروته الوطنية واستخدام موانئه وجزره لخدمة مصالحهم الاقتصادية وغايتهم السياسية. اندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة جبع جنوب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وجاءت هذه الاشتباكات بعد رصد المقاومين لقوة خاصة من جيش الاحتلال وهي تتسلل إلى المنطقة. ورغم استقدام جيش الاحتلال تعزيزات للمنطقة، اضطر أخيرا إلى الانسحاب من بلدة جبع تحت وقع الضربات التي وجهها المقاومون الفلسطينيون. يشار إلى قيام مجموعات جبع التابعة لسرايا القدس بشكل شبه يومي بعملية إطلاق النار تجاه قوات الاحتلال وحواجزها قرب مدينة جنين. أعربت كوريا الشمالية عن أسفها الشديد إزاء تنديد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإطلاق بيونغيانغ صاروخا باليستيا عابرا للقارات مؤخرا. إلى العناوين مجددا. حرس الثورة الإسلامية يشن هجوما بالصواريخ والمسيرات على مواقع الأحزاب الانفصالية بإقليم كردستان شمالي العراق. طهران تنفذ إجراءات جديدة في مجمعي نطنز وفوردو ردا على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية. صنعاء تعلن استعدادها لمواجهة أي تصعيد لتحالف العدوان على نحو يثلج قلوب اليمنيين. في أمان الله.
معكم على الهواء. أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلا لبرنامج معكم على الهواء الذي يعنى بمتابعة الشؤون الاجتماعية.
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحلى التحايا لحضراتكم مستمعين الكرام، وأنتم برفقتنا في هذا البرنامج معكم على الهواء. محور حديثنا في هذا اليوم أطفالنا وتوزيع المسؤوليات. سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعين الكرام عند أهمية وضرورة تربية الأطفال على الشعور بالمسؤولية منذ نعومة أطفالهم. لماذا يجب على الآباء والأمهات تربية الطفل على تحمل المسؤولية منذ صغره؟ ما هي الأهمية في ذلك؟ هل هناك خطوات معينة يجب اتباعها من قبل الأسرة لتربية أبنائها على تحمل المسؤوليات؟ وإذا نشأ طفل على عدم تحمل المسؤولية، هل يمكن للوالدين وللأسرة عموماً تصحيح الخطأ وتعليمه هذا الأمر في فترة بلوغه وشبابه؟ هذه الأسئلة وغيرها ستكون محط لقائنا في معكم على الهواء إن شاء الله برفقتكم مستمعين الأحبة. أعددنا لحضراتكم محطات منوعة أيها الأحبة من الإنتاجية والمباشرة، وكذلك آراء مستمعين الأكارم المسجلة، وإن كانت لكم مشاركات أيضا بإمكانكم التواصل عبر أثير إذاعة طهران، وإلى جانبها استضافة ضيوفنا الأكارم حتى يتوقفوا عند محور حديثنا. ويسرنا أن نقرأ مشاركاتكم المكتوبة على تطبيق الواتساب أو نستمع إلى الرسائل الصوتية المسجلة. نعم، وإن شاء الله سوف نتوقف عند حديثنا عن أطفالنا وتوزيع المسؤوليات في برنامجنا لهذا اليوم، وسنخصص وقتا طيبا مع حضراتكم مستمعين الأكارم. أنتم برفقتنا عبر أثير إذاعة طهران وتستمعون إلى لقائنا معكم على الهواء. عنوان حديثنا أطفالنا وتوزيع المسؤوليات. مستمعين الأحبة، اسمحوا لي أن نتوقف في هذه اللحظات عند الدقائق التالية كي تكون مدخل لإطار الحديث في هذا البرنامج.
أطيب وأحلى التحيات لحضراتكم أيها الأفاضل. أحبتي، لا يولد الطفل محملا بالمسؤولية، بل يتعلمها تدريجيا مع تقدم مراحل نموه، فهو بحاجة إلى أن يتعلم التعاون واحترام الآخرين والأخلاق الكريمة، كما يتعلم المشي والكلام. لذا فعملية تعلم المسؤولية تبدأ في وقت مبكر أكثر مما يظنه معظم الناس، فهي تبدأ مع مولد الطفل، إذ يتعلم شيئاً عن تحمل المسؤولية من خلال العناية التي يتلقاها من والديه، والعناية التي يتلقاها ممن يتصلون به، وتستمر عملية التعليم هذه حتى نهاية مرحلة المراهقة. لذلك فالآباء والمدرسون والمدارس في كل مراحلها الدراسية لهم دورهم في مساعدة الأطفال على تنمية هذا الشعور ذي الأهمية في حياة الطفل، وفي تنمية شخصيته وفي رسم خطوط مستقبله. وأثبتت الدراسات التي أجراها الخبراء في تربية الطفل أن الرضيع يبدأ بتعلم المسؤولية، وذلك من خلال تفاني أهله ومن حوله من أفراد أسرته لسد حاجاته كلها، وهذا لا يتوافق مع ما هو سائد لدى الناس من خصائص الشخص المسؤول. وهكذا نرى أن الطفل يتعلم المسؤولية وهو في البداية غير مسؤول. والواقع أحبتنا الأفاضل أن تحمل المسؤولية ليس إلا صورة من البذل أو المشاركة، وغالبا ما يشارك الطفل من شاركه في شيء ما، فهناك احتمال كبير أن يقدم الطفل الحلوى التي معه لرفاقه إذا كانوا قد أشركوه من قبل معهم في تناول حلوياتهم، لكن هذا الاحتمال يقل إذا كانوا لم يتأبوا على فعل ذلك. وإن الطفل يتعلم البذل والحرص على شعور غيره عن طريق حرص الآخرين على شعوره واهتمامهم بشأنه. وتبين الدراسات العديدة أن تنشئة الأطفال في جو من الحنان على أيدي آباء عطوفين لها أهميتها العظمى في مساعدة الأطفال على أن يشبوا على حب التعاون والشعور بالمسؤولية.
نشكر جزيل الشكر الزميلة شيماء كريم على تقديمها هذه الدقائق التي استمعنا إليها مستمعينا الأكارم. إذن كما يقال الغرز في الصغر ينبت في الكبر، ومصاعب الحياة وتحدياتها جعلت تعليم الأطفال حقيقة تحمل المسؤولية. هذه المسألة أهم بكثير من ذي القبل، حيث يحتاج الوالدان للعمل مع الأبناء ليأخذوا بيدهم نحو استيعاب فكرة المسؤولية، ومن ثم الإحساس بها والتعامل معها، لأن الطفل بشكل عام متمرد فكره حقيقة لا يريد أن يتحمل المسؤوليات، ولا يمكن أن تنمو من تلقاء نفسه هذه المسألة، فإنها يجب أن تتطور بمساعدة الأسرة أعضاها والمساعدات الخارجية التي تأتي بشكل متدرج ومرتب ومستمر حتى تؤتي ثمارها. في لقائنا لهذا اليوم نحن نحاول مساعدة الوالدين ولكي يبدأان حقيقة في رحلة تعريف أبنائهم على الفكرة والعمل عليها. وفي هذا الإطار مستمعين الأكارم اسمحوا لنا أن نتوقف، وقد استضفنا الدكتور عبد الكريم محسن الباحث التربوي من العراق، نستمع إلى رأيه في إطار حديثها ونعود إن شاء الله لكم.
تحياتي لمستمعينا الأكارم ولضيفي الكريم الدكتور عبد الكريم محسن الباحث التربوي من العراق. دكتور، برأيكم ما هي أهمية وضرورة تربية الأطفال على الشعور بالمسؤولية منذ نعومة أظافرهم؟ وهل يعلم الآباء والأمهات بهذه الأهمية؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا لكم ولإذاعتكم الموقرة. الحقيقة موضوع الشعور بالمسؤولية من المواضيع المهمة جدا والخطر، وأنا شخصيا أثني على إذاعتكم موقرة ممثلة بالعاملين بها بالمعدين والمقدمين وكل المسؤولين عنها في اختيار هكذا مواضيع مهمة جدا في حياتنا. فيما يخص موضوع الشعور بالمسؤولية وتربية الطفل على الشعور بالمسؤولية، نشوف احنا انه احنا حاليا بالوقت الحاضر هذا الامر يعني قل بنسب كبيرة جدا قياسا الى العقود السابقة. يعني العقود السابقة كان يتربون الأطفال على الشعور بالمسؤولية بشكل أكبر من العقود الحالية. طبعا هذا بعضه يرجع لأسباب لها علاقة بتغير المجتمع وتغير بنية المجتمع، وأيضا لها أسباب بتغير قيم المجتمع وثقافة المجتمع وتوجهات الحالية للمجتمعات. لكنه هذه كلها لا تمنع من أنه إحنا نستخدم الأساليب الأساسية الصحيحة للتعامل مع الأطفال وتنشئتهم على الشعور بالمسؤولية. ليش؟ لأنه الشعور بالمسؤولية أنت إذا ما تعلم الطفل وتربيه عليها من الصعب أنه يتعلمها بالمستقبل. يعني الطفل عندما يكبر يصبح صبي يصبح شاب بعد ما يتعلم الشعور بالمسؤولية، لأنه هي أساس. أنت تبني هذا الأساس صح يمشي بشكل صح يضطرد بشكل متصاعد، أما أنه إذا ما تبني بشكل صح من الصعب أنه يتعلم. الشعور بالمسؤولية هي صفة يمتلكها أي شخص بشكل مكتسب. يعني إحنا ما نولد وعندنا الشعور بالمسؤولية، لا، إحنا نتعلمها من أمنا، نتعلمها من أبونا، نتعلمها من محيطنا. فإذا أمنا وأبونا كان عندهم شعور بالمسؤولية احنا يصير عندنا شعور بالمسؤولية. اذا امنا وابونا علمونا على الشعور بالمسؤولية احنا نتعلم شعور بالمسؤولية، والعكس ايضا صحيح. يعني هنا المسألة هي المسألة انه يكونون الاب والام والاخوة يكونون قدوة، لانه تعلمها مو بالكلام ولا بالتلقين، وانما من خلال انه نكون نماذج احنا نشعر بالمسؤولية. وهذه سهلة مو صعبة، يعني سهلة. يعني الاطفال نكلفهم باشياء بسيطة جدا. يعني مثلا الطفل اللي عمره 3 سنوات نكلفه بأنه مثلا يهتم بأخوه اللي عمره سنة واحدة، مثلا نخلي الطفل أبو السنة بالكاروك ونقول له دير بالك عليه، هذا هزه بكاروكه، هسه أنا رايحة وأجي. هاي الأم متعلمة، تعلم ابنها البنتها أيضا شلون يحتني بفراشة، شلون يحتني بمكان نومه، أيضا عندما مثلا يتناول فطوره شلون من يخلص لازم هو يغسل استكان الشاي مالته. هاي الأشياء إذا تعلمها الطفل بشكل منتظم راح يعني تشكل عنده خاصية الشعور بالمسؤولية. إحنا مو يعني دائما يعني فقط نوجه الطفل توجيه، لا، لازم نكلفه بواجبات، وهذه الواجبات تصير جزء من شخصيته. وأيضا إحنا لازم نكون قدوات له، وأيضا لازم نعلم الطفل شلون واحد يحترم الآخر. يعني إحنا إذا نحترم الطفل ونحترم إرادة الطفل حسب عمره طبعا، هذا أيضا تعزز الثقة بنفسه، تخليه يتقبل هاي الأشياء اللي إحنا نريد نغرسها به. أيضا نعلم الطفل إنه أكو بعض الالتزامات عليه، هذه الالتزامات مهمة. يعني مو فقط الشعور بالمسؤولية نحن نكلفه بواجبات، لا، نعلم أنه شلون يلتزم ببعض الأمور. أيضا نعلمه على الانضباط، ومثلا الانضباط داخل البيت، الانضباط بالملبس، الانضباط بالمأكل، وأيضا الانضباط خارج البيت. هاي كلها أشياء مهمة جدا علينا كأولياء الأمور أن نلتفت إليها حتى نستطيع أنه نعلمها وننقلها بشكل عملي لأبنائنا، وبالتالي نغرس بهم صفة الشعور بالمسؤولية.
نعم، كان معنا الدكتور عبد الكريم محسن الباحث التربوي من العراق. شكرا جزيلا لكم دكتور على حضوركم الطيب معنا.
تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معكم على الهواء، وقفة مع الموضوعات والتحديات التربوية والنفسية والاجتماعية التي يواجهها الفرد وتواجهها الأسرة والمجتمع. معكم على الهواء مناقشة شفافة وتقديم للحلول والبدائل الممكنة، وذلك من خلال استضافة الخبراء الاجتماعيين والاختصاصيين التربويين. كل ذلك في برنامج معكم على الهواء.
تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا الكرام. في أبسط تعريف للمسؤولية، هي أن يوفي الإنسان بالتزاماته أمام نفسه وأمام الآخرين بحيث يمكن الاعتماد عليه والتصرف باستقلالية، وفي نفس الوقت أن يعي الحدود والحقوق ولا يتعدى حقيقة هذه المسألة، كما أنه يتضمن الاعتماد على النفس والوفاء بالوعود والالتزامات وتحمل عواقب القرارات و السلوكيات، إضافة إلى الاعتراف بالأخطاء أحيانا لا سمح الله، وتقبل النصائح من قبل الآخرين، وإرضاء الشخص لضميره في كل الأحوال التي يعيشها في حياته. كما أشرنا نحن في حديثنا البداية، كما يقول ويؤكد عليها الأخصائيين أو المختصين في السلوك التربوي، أن تحمل المسؤولية يبدأ من 3 سنوات أحيانا للطفل، ويحاول ربط هذه الأمور حقيقة وما يعيشه بنفسه في متطلباته التي تكون موجودة في هذا العمر، ويتقدم في حياته، حتى أنه يكتسب الطفل من الأسرة ولا تجاربه في تحمل المسؤولية. كما أشار الدكتور عبد المحسن أيضا إلى أنه أول شخص يعلم المسؤوليات للطفل هي الأم، لأنها دائما موجودة بجانبه منذ الفترة العمرية 3 سنوات 4 سنوات، فلا بد للأمهات أن لا يمتنعن حقيقة عن إعطاء المسؤوليات للطفل بحجة العطف أنه يكبر ويجتاز هذه المرحلة ويتعلم. لا يحتاج تهيئ حقيقة لكي هذه المسؤولية تكون موجودة في صغره، حتى يعني في قلبه منذ الصغر، حتى يكون النموذج الأسمى في التعليم في التدريب. وكذلك نرى أنه عندما يكبر يستطيع أن يمارس حياته بشكل طبيعي، لأن المجتمع حقيقة والنفس البشرية تحتاج إلى بناء من كافة جوانبها حتى تواجه هذا المجتمع التي نحن نعيش فيه، لتخرج هذه النفس بصورة جيدة مكتملة بالنهاية. اسمحوا لنا لكي نستمع إلى رأي صوتي من مستمع كريم في هذه اللحظات، ونعود لحضراتكم إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. تحمل المسؤولية للأطفال هي إحدى السلوكيات التي ينبغي غرسها في الطفل منذ الصغر، ونتيجة أن هذه المسؤولية يكون مسؤولا عن أفعاله سواء في النجاح أو الإخفاق. وهنا عدة مصالح نطرحها سريعا. ترك الطفل يتحمل جزء من مسؤولية أفعاله. ثانيا، التحدث عن المسؤولية في محيط الأسرة كي يكتسب الطفل أكبر قدر من المسؤولية والثقة بالنفس. ثالثا، أن نكون قدوة في سلوكياتنا التي نظهرها للأطفال في هذا المجال من تحمل المسؤولية. رابعا، إعطاء الطفل مصروفه اليومي ولو بمقدار بسيط، وتعليمه كيفية الإنفاق وتحمل مسؤوليته فيه. رابعا أو خامسا وليس أخيرا، التحدث دائما عن المسؤولية وأنه جدير بهذه الثقة كي تنمو هذه المسؤولية عنده. والسلام عليكم ورحمة الله.
الرحمن الرحيم. موضوعنا اليوم حول الطفل، يعني أطفالنا فلذات أكبادنا، والأطفال هم اللبنة الأولى للأسرة، وهم يعني نواة الخلية الأسرية، ويجب أن نحملهم بعض المسؤولية حتى لا يكون هناك مشكلة يواجهونها في الكبر، ويجب أن نعاملهم في يعني في بعض الأمور على قدر عقولهم حتى يستوعبوا هذه الأمور وهذه الشغلات، ليكون لهم الرأي، وهذا يعني تشد من شخصيته وتجعله يعني ذات شخصية. مثلا يعني يجب أن يكون هناك احترام للطفل، يجب أن يكون هناك رأي للطفل، يجب أن يكون هناك يعني فد مكانة خاصة له في المجتمع أو من بين أخوتي الكبار. محمد الماجي من العراق.
اهلا ومرحبا بعودتكم مستمعينا الكرام. نشكر الاخ محمد الماجد من العراق على رايه الصوتي، وكذلك ابو مريم من البحرين حيث استمعنا الى ايضا صوته ومشاركته. من اوجه بناء الشخصيه مستمعينا الكرام عند الطفل هو تعليم الطفل كيف يتحمل المسؤوليه منذ الصغر. هذا امر مهم جدا لشخصيه الطفل المستقبليه، وان اجرينا مقارنه بين الاطفال الذين يتم تعليمهم على تحمل المسؤوليه وبين الاشخاص الذين لم يتلقوا تعليم على تحملها منذ الصغر، سنجد أنه يمكن الاعتماد على الشخص الأول أو الذي تعلم تحمل المسؤولية، ويمكن أن يسلم حقيقة الإنسان زمام الأمور بيده على عكس الطرف الثاني تماما. كما أشرنا أن عمر 3 سنوات هو سن التعويد والتمرين للطفل على تحمل المسؤولية، يمكن للأم تأتي ببعض الأمور داخل البيت كوضع اللعب مثلا في مكانها، نكافئ الطفل على هذه المسألة، إن كانت بنت حقيقة تساعد الأم في مجريات أمور البيت لإعداد سفرة الطعام مثلا طعام العشاء أو الغداء أو لملمة الصحون الموجودة في البيت، وكذلك للولد بإمكان الأب أن يصطحبه معه لبعض الأعمال المنزلية مثلا بعض الأعمال الفنية، أن يجلس بجانب الأمر يساعد الأب حقيقة حتى يتعلم شيء فشيئا يتحمل هذه المسؤولية ويكون مواظب حقيقة في هذا الأمر. كلها أمور بسيطة، يجب فقط للأب والأم أن يضعوا وقت ويخصصوا وقت لهذه المسألة لهذه التربية، حتى إن شاء الله يكون هذا الطفل يتأقلم حقيقة على فكرة تحمل المسؤولية، وتأتي المسؤوليات الأثقل والأصعب مع مرور الزمن ومع كبر سنهم. جيد مستمعينا الكرام، ولدينا فقرة إنتاجية أعددناها لحضراتكم، ننتقل إلى غرفة السيطرة ونستمع إليها.
على الهامش.
أهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد. أيها الأحبة، تقول الأخصائية في علم النفس التربوي نرمين عزقير إن هنالك شريحة واسعة من الآباء والأمهات لم يعطوا أولادهم التربية الصحيحة التي لها علاقة بالاعتماد على الذات والحس بالمسؤولية، وذلك خوفا عليهم أو تدليلا مفرطا لهم، وهذا أمر خاطئ، إذ لابد من تعويد الطفل سواء كان صبيا أو فتاة بالاعتماد على نفسه ابتداء من عمر 3 بما يتناسب مع قدراته ومراقبته وتوجيهه وتعليمه بشكل تدريجي. وتضيف أن تعود الطفل على تحمل مسؤوليته في المنزل أولاً يساعده في بناء شخصية مستقلة على أسس صحيحة وسليمة، كما يجعل الطفل أقوى وقادراً على مواجهة المصاعب والمشاكل التي يتعرض لها في المستقبل،
ولهذا فمن الضروري أن يشعر الطفل بأن هناك بعض المهام التي عليه أن ينجزها بنفسه، وعلى الأهل القول له إنه المسؤول عن القيام بهذه المهام، مثل ترتيب سريره بعد الاستيقاظ من النوم، ووضع ألعابه في الأماكن المخصصة لها، وتناول طعامه بمفرده، والمساعدة في بعض أعمال المنزل، كما تقترح نيربين عزقير. وتؤكد الأخصائية أهمية توزيع المهام المنزلية أيضا، ومن بعدها يجب إظهار التقدير والامتنان للطفل، كما من الضروري منحه حريته الشخصية كاختيار ملابسه وممارسة هوايته المفضلة والألعاب التي يفضلها في وقت فراغه. فليس مقبولا من الأهل فرض الشروط أو الأوامر من دون السماح له بممارسة النشاط الذي يحبه، وبعيدا عن الشعور بالاستقلالية التامة. وتختم نيربين بأنه يجب التركيز في التعامل مع الطفل بلطف وود ومحبة، وإلا سيكون الطفل غير متحمس للقيام بأي مهام، ويشعر بالنفور وعدم القبول لدرجة أن شخصيته ستكون سلبية في المستقبل. أحبتنا الأفاضل، شكرا لطيب متابعتكم، ونتابع التفاصيل الأدق والأشمل مع هذا اللقاء من برنامج معكم على الهواء مع زملائي في استوديو البث المباشر.
أهلا بعودتكم مستمعينا الكرام، استمعنا إلى هذه الفقرة مع الزميلة شيماء كريم، شكرا جزيلا لها. وينضم إلينا في هذه اللحظات ويسرنا أن نستضيف الأستاذ جاد أسعد، الناشط التربوي من لبنان. أستاذ جاد، أرحب بك في لقائنا لهذا اليوم، السلام عليكم ورحمة الله. الأستاذ جاد أسعد، إن كنت سامعا لصوتي يحييك ثانية سيدي الكريم.
نعم
حياكم الله. أستاذ جاد تسمع صوتي الآن؟
أي تفضلوا.
حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج سيدي الكريم. حياكم الله. بداية، لماذا يجب أن نربي الطفل على تحمل المسؤولية منذ صغره؟ ما هي الأهمية في ذلك؟
أول شيء أنا بحب أسلم عليكم جميعا.
عليكم السلام.
لا شك أنه تحمل المسؤولية بالنسبة للأطفال هي تتعلق بأمرين. أول شيء تعويض على اتخاذ القرارات.
نعم.
هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو القيام بالمهام على وجه مقبول. نربي الطفل من هو صغير أنه يقدر يقوم بالمهام المطلوبة. نحن نعرف أن الولد من صغر سنه بيبلش بالمرحلة الأولى بالتعلم، هي مرحلة الروضات، ومن ثم الابتدائي، فالمرحلة المتوسطة الثانوية، ومن بعدها الجامعية. بكل مرحلة من هذه المراحل مطلوب أن الطفل يتحمل مسؤولية على قدر الفئة العمرية التي ينتمي هو لها.
نعم.
وبالتالي يجب أن يتحمل ويتعود الطفل على تحمل المسؤولية على قدر عمره. نعم. ومن بعدها يبدأ بتحمل مسؤولية قراراته. بعدين هذا الأمر بده يرجع يتعلق بحياته العملية، بالحياة الوظيفية.
نعم.
اتخاذ قرارات مصيرية بحياته، سواء بالجهة الاجتماعية أو بالجهة الاقتصادية. فبالتالي حياة الإنسان بشكل عام هي عبارة عن تحمل للمسؤوليات.
نعم جميل.
وبالتالي يجب على الأهل ويجب على المدرسة.
نعم
نعم.
أستاذ جاد، يعني هناك خطوات أحيانا يضعها بعض المربين والمشرفين التربويين أحيانا لاتباعها من قبل الأسرة لتربية أبنائها، هل يمكنك أن تضع لنا بعض هذه الخطوات؟
نعم نعم بكل تأكيد. أولا خليني بلش بالطفل من عمره، من صغر عمره.
نعم.
لابد من أنه نبلش نعود الطفل عبر قراءة بعض القصص. يعني نحن نعرف أنه من أفضل الأساليب التربوية للأطفال هي قراءة القصص. نبلش من بتبلش أول شيء يمكن الوالدة تقرأ له قصص، بعدين ببلش هو يتعود، منخليه يتعلق بقراءة القصص عبر وضع مجموعة مثلا محددة له بالمكتبة. بالمدرسة نفس المسألة، بهول القصص نحن بنمرق له بعض الأمور التي لها علاقة بتحمل المسؤولية. معطي نماذج من الأطفال تحملت مسؤوليتها وأبدعت ونجحت. هذه إحدى الطرق اللي منعود أولادنا فيها على تحمل المسؤولية. في طريقة تانية هي إنه يكونوا الأهل بحد ذاته هم قدوة بموضوع تحمل المسؤولية، يعني لازم يشوف بيه، لازم يشوف والدته، لازم يشوف المعلمين عنده عم يتحملوا مسؤولياتهم. كمان في أمر ضروري جدا إنه يصير مع الأطفال،
نعم،
هو إنه نعطيهم بعض التكاليف التي تناسب عمرهم، وبالتالي وقت بيقوموا بهذه التكاليف يجب الثناء عليهم، بدنا نثني عليهم وبدنا نقدرهم، بدنا نحسسهم إنه هن قاموا بإنجاز كبير، وبالتالي لابد هون إنه كمان نذكرهم بهدية ما عند القيام بتكليف معين أو بوظيفة محددة تتناسب مع عمرهم.
طيب طيب أنا سجاد أنا اسمح لي طرح علي سؤال مستمع فاضل الأخ أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة يسأل ويقول هنا أعرف أنه هناك فرق في تعلم المسؤوليات للصبي وكذلك الفتاة، من أي عمر يجب أن نلتفت لهذا الأمر وتحديد المسؤوليات لهم؟
بالنسبة وحسب التجربة المسؤوليات بتبلش مع الطفل سواء كان ذكرا أم أنثى، ولكن تختلف طبيعة هذه التكاليف.
صح.
يعني طبيعة المسؤولية اللي بتحملها الصبي تختلف عن تحمل المسؤولية ببعض الأمور اللي بتتحملها الفتاة. الفتاة تساعد والدتها بالأمور المنزلية، تساعد مثلا والدتها على مثلا تربية أخيها الصغير ببعض الأمور البسيطة، تدبير المنزل بالطبخ إلى آخره. الصبي قد يساعد والده مثلا بيساعد والده ببعض الشؤون المنزلية اللي هي من صلاحية الصبي، يعني ممكن يساعده مثلا عم باد جده بالجنينة بالحديقة، يساعده بعض هذه الأعمال التي تتطلب جهدا جسديا قد لا يمكن بالفتاة أن تتحمله. فحسب السنخية نحن بنحاول أنه نربي أولادنا وأطفالنا على تحمل المسؤولية، ولكن كمبدأ تحمل المسؤولية هو سواء عند الطفل إذا كان صبي أم إذا كانت أنثى، فكلاهما يجب أن نعلمهما تحمل المسؤولية.
نعم. أشرت أستاذ جاد إلى مسألة التشجيع وأعطاء بعض الهدايا للطفل بعد القيام بمسؤولية ما في تعليمه لتحمل المسؤولية، لكن إلى أي مدى يكون هذا التشجيع حتى لا يصبح حقيقة إفراط في ذلك لكي لا يفسد أخلاق الطفل، بالعكس يعني يجعله استغلالي، إذا أعطيته شيء فهو يعمل بالمسؤولية وإذا لم تعطيه شيء فيتخلى عن مسؤوليته؟
نعم هنا يأتي موضوع المكافأة على تحمل المسؤولية. نحن عادة مثل ما تفضل قبل شوي حضرتك وسألتني أنه وقت بيقوم هذا الطفل بعمل معين يتحمل هذه المسؤولية ونكافئه، يجب أن نراعي مسألة محددة هي عدم تعلق تحمل المسؤولية وربطها بالمكافأة والهدية. هون بيصير الولد وقت بيقوم بتكليفه وقت بيقوم بوظيفته بيصير يربط الموضوع بغاية محددة وهي الحصول على الهدية، وهم نكون نحن من حيث لا ندري عم نربيه على أمر هو صراحة يعني سيء، من جيد أن الواحد يتحمل مسؤوليته فقط من أجل الهدية. من هون كانت أهمية تربية الطفل مثلا وتعويده على الإحسان، على دفع الصدقة، على مثلا أنه والله بياخذوا بيه على بعض المناسبات الاجتماعية أو على بعض مثلا عن بعض الأشخاص الفقراء لحتى يساعدهم ببعض الأمور، أو مثلا بيتقصد أنه يعطيه مبلغ من المال مثلا ويقول له روح ساعد هذا الفقير أو ساعد هذا العجوز على مثلا أنه يجتاز الطريق. هون بيصير يحس هذا الطبيعي أنه هو أنجز أمر معين. المكافأة هون يجب أن تكون معنوية، ويجب ربط المكافأة هنا بالله تعالى، أنه والله اليوم الله بيرضى عليك يا ابني إذا أنت قمت بهالمسؤولية لأنك أنت قمت بعمل يرضي الله تعالى ويرضي رسوله. فبالتالي المكافأة يجب أن تكون معنوية، خلينا نقول بالمقدار يجب أن تكون مادية.
نعم.
الأمر ساعتها فقط بالموضوع المالي، لأنه يتحول بعدين إلى استغلال وبيصير ناطر الولد أنه أنا إذا أنت بالعمل يجب أن أتقاضى عليه أجر، إذا تحملت مسؤولية يجب أن يكون التعويض مالي، وهذا أمر غير مستحسن.
نعم. وفي سؤالي الأخير لك سجاد، يعني أحيانا الجهات الخارجية مثل المدرسة مثل الأصدقاء مثل أحيانا حتى في مرحلة الجامعة، يعني الأولاد الأطفال يعني حتى الشباب يأخذون تحمل المسؤولية ويتعلمون هذه أكثر من الأسرة.
100% صحيح. الدنيا النهاية كلها هي مدرسة، الطفل بيبلش يتعلم تحمل المسؤولية هو صغير يمكن بالبيت، بعدين تنتقل إلى المدرسة. طبعا الوظائف المدرسية وبعض الأمور اللي هي تعتبر جزء من النظام المدرسي هي أمور تعلم الولد تحمل المسؤولية، ولا ضير هنا أن يكون هناك نظام نظام ثواب وعقاب. يعني ما لازم ننسى نحن انه هذا الطفل اللي عماله من ربيع على الصيان ما نخرج منه موضوع العقاب. طبعا العقاب التربوي ينتقل من بعد الى المرحله الجامعيه ويبقى يتحمل هذه المسؤوليه. كيف بيتحمل هذه المسؤوليه؟ اول شيء وقت بروح على مجتمع فيه غرباء يعني رفقاته بالجامعه ما الكل بيعرفه، فهو ببلش يحس حاله انه عم يتحمل المسؤوليه باكتساب الاصدقاء بالابحاث اللي ممكن ان تطلب منه كطالب جامعي. في هون بيجي دور دكاتره الجامعات بانه يكتبوا لهالموضوع ويوزعوا ادوار. اليوم وقت بيتوزع دور بالثانويه او بالجامعه وبيكون هو له دور محدد لازم يقوم فيه ضمن الجماعه، الجماعه المدرسيه او الجماعه المدرسيه، ببلش يتربى على تحمل المسؤوليه. وقت بينطلب منه بحث محدد هو مضطر يروح يفتش ويبحث ويصير ويكون عنده منهجيه بالبحث لحتى يحصل على العلامه. هون بنرجع لموضوع المكافاه، هون العلامه هي جزء من المكافاه والتقدير. وبالتالي الطالب يتحمل ويتعلم تحمل المسؤوليه في المدرسه وفي المجتمع كما تعلمها في البيت وبين اسرته ومجتمعه البيتي.
ألف تحية وشكر الناشط التربوي الأستاذ جاد أسعد، كنت معنا من لبنان، شكرا على هذا الحضور الطيب سيدي الكريم.
شكرا لكم.
الله يبارك فيك. الله يعافيكم إن شاء الله. في أمان الله.
إشارات تربوية. تحياتنا لكم أيها الأفاضل أينما كنتم. أحبتنا الكرام، سنتحدث في هذه الفقرة عن خطوات تعليم الطفل تحمل المسؤولية في الحياة. إذن رافقونا أيها الكرام. البدء في تخصيص مهام للطفل من عمر 3 سنوات، مثل وضع ألعابه في مكانها أو إعادة ملابسه إلى الدولاب، ويجب أن يكون الأمر واضحاً ومحدداً، افعل كذا، بدلاً من أمر عام رتب الغرفة. يجب أن تتعدد هذه المهام وتتطور مع مراحل نمو الطفل، فمثلاً بعد أن يكبر قليلاً يطلب منه أن يعيد كوباً أو طبق زجاج للمطبخ، ثم يكبر أكثر يمكنه أن يجلب شيئاً ما من السيارة خارج المنزل، وهكذا. الثناء على أقل مجهود يبذله الطفل وتقديم الهدايا للتشجيع والتحفيز إذا أتم مهمته، مع التوضيح أن الحياة فيما بعد تكافئ من يعمل بجد ويلتزم بمسؤولياته، كما هو الحال في معظم الأمور المتعلقة بتربية الأطفال. يجب أن يكون الوالدان قدوة في تحمل المسؤولية، ويجب أن يشعر الطفل بذلك ويراه بنفسه متحققاً، لا سيما في كل ما يخصه شخصياً من ناحية الالتزام بمتطلباته ورغباته واحترام مشاعره. التحدث مع الطفل عن مسؤوليات كل فرد من أفراد الأسرة وأنه يجب أن يكون مثلهم، وكل له مهام حسب عمره وقدراته وطاقته. من الضروري جداً أن تكون المهام والمتطلبات منطقية وبدون توقعات كبيرة، والاعتماد على الطفل والثقة فيه مهما كانت النتائج غير مرضية. الأهم هو محاولته لكي يتحمل المسؤولية وليس النتيجة، مع الاحتفاظ بمسافة تسمح للوالدين بالتوجيه والإشراف وإعطاء المشورة، ولكن من الأفضل عدم التدخل إلا للضرورة القصوى. وأخيراً إعطاؤه الفرصة ليصلح خطأً ما أو شيئاً ما أفسده، هذا بمثابة تدريب هام جداً على تحمل الأخطاء والتوعية بمفهوم المسؤولية.
حياكم الله مستمعينا مرة أخرى، شكرنا لزملائنا في غرفة السيطرة لتقديم هذه الفقرة الإنتاجية، وأنا أشكر جزيل الشكر للأخ عبد الله من السنغال، بعث إلينا أيضا بمساهمته في هذا البرنامج ويقول: السلام عليكم ورحمة الله أسرة البرنامج، تحياتي طيبة لكم. إذا نظرت إلى الماضي القريب يمكنك أن تتذكر كيف خدمت أمهاتنا وجداتنا العائلة بأكملها بجد، ثم تفهم لماذا تحاول المرأة العصرية في عصرنا التصرف بطريقة مختلفة تماما، تحاول بعناية ليس فقط بتوزيع المسؤوليات للعائلة بشكل صحيح، لكن أيضا للحفاظ على الانسجام في الأسرة مع مراعاة جميع رغبات أحد أفراد الأسرة. شكرا عزيزي يا عبد الله على تواصلك مع أثير إذاعتنا وارسال هذه المشاركة. بالتالي مستمعينا الأكارم، تحدثنا عن العمر الذي يبدأ فيه تنمية روح المسؤولية للطفل. ينبغي منح المسؤولية للطفل في أي مرحلة من العمر بمجرد ملاحظة استعداده لقبولها، ولا ينبغي حرمانه من تحمل المسؤولية بذريعة عدم حلول وقت العمل والنشاط بالنسبة للطفل. وكذلك يتم تربية الشعور بالمسؤولية حقيقة في محورين أساسيين هما المنزل وكذلك المدرسة، حتى سائر المراكز الاجتماعية أيضا تؤثر، ولكن المدرسة والمنزل لهما الدور الأكثر حقيقة في استطاعة تحمل إنجاز المسؤوليات للطفل الذي سيواجهها حقيقة في المستقبل. لا ننسى دور الحنان في المسؤولية، يعني لا يبدو مقبولا أن لدى البعض أن الحنان والرعاية هما السبيل لتعليم المسؤولية، لكن الوالدين يجب عليهم تقبيل الطفل، معانقته، تغيير لفائفه، توفير الغذاء له والدفء والحماية من الخوف والضرر والغضب، حتى تكون هذه المسألة كلها تؤثر وتكون جوانب حقيقة لتحمل المسؤولية الحقة. وبالتالي تحمل المسؤولية حتى يساعد الطفل في تربيته الهادفة، في تربيته الدراسية كذلك، وكل هذه الأمور سوف تؤدي إلى نجاح الطفل. بجانب كل ما سبق، هذه المهارات يجب أن نتعلمها: الحديث الإيجابي مع الطفل، أنت قادر، أنت ناجح، لقد فعلتها من قبل، توعية الطفل دوما بأنه يتقدم ويكبر وينضج، وشرح أي تحمل أو أثر تحمل المسؤولية في الصغر على حياته، يوما ما سوف تصبح كذا أبا أما تتحمل المسؤولية، ربط المسؤولية أيضا باتخاذ القرار للطفل في حياته، وهذا القرار سيخلفه مسؤوليات وسيخلفه عواقب وتداعيات لابد أن يتحملها. نشكر لكم أيها الأكارم لحسن متابعتكم وطيب إصغائكم، وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى لقاء قادم لكم منا أطيب المنى والتحايا، في أمان الله.
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ناجى، اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى، أرسل أحداق لترى عينك تخفي معنا، يتوضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى، كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها، كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها، يتمنى حتى شيخ القرية شوقا رؤيا. Oh,
لك أمواج الحنين وسلام المؤمنين وتحايا قريتي.